بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تدارسنا في يوم أمس ما يتعلق بمكانة الحياة الزوجية في دين الإسلام، وما يتعلق بالحقوق أو أهم الحقوق الواجبة في الحياة الزوجية. فكانت مما يبين مكانة الزواج أنه آية من آيات الله العظيمة، وأمر رباني، وحث نبوي، وفيه حكم عظيمة، وميثاق غليظ. ثم تدارسنا بعض الحقوق، وهي حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة للزوجة، وحقوق خاصة للزوج. وأخذنا من أهم الحقوق المشتركة السر، وخصوصا فيما يتعلق بالفراش، ثم ما يتعلق بالحياة الزوجية الخاصة، ولو كانت يعني ما عدا الفراش من الأشياء الخاصة التي يستحيا منها أو فيها خصوصية لكل من الزوجين. وأيضا تدارسنا ما يتعلق بمسألة حق الفراش لكل من الزوجة والزوج، وتكلمنا عن حسن العشرة، وهي حسن عشرة بالقلب والقول والفعل. وأيضا تكلمنا عن الإدارة المنزلية، وهي التي أخرناها، وبينا أن حقوق الزوج الخاصة به التي يجب على الزوجة أن تؤديها له الطاعة ورضاه، وقاعدة ماذا؟ إلا بإذنه في خروجها وصيامها النفل وإدخالها البيت وفي ماله. ثم الحقوق الواجبة على الزوجة ويجب على الزوج أن يؤديها، هذا الحق: النفقة والصبر والإكرام وعدم الأذية. وتدارسنا ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الأسري المنزلي، وما يتعلق بوظيفة الزوج بأنها في الشؤون الخارجية في الغالب، والزوجة في الشؤون الداخلية في الغالب، وأن الزوج هو ولي أمر هذا البيت، فهو الذي يديره، وهو الذي يرد إليه الشور، وهو الذي له السمع والطاعة بالمعروف. لكن أنبه هنا مما فاتني بالأمس على أمرين: الأمر الأول أن طاعة الزوجة للزوج على قدر الاستطاعة، يعني لا يجوز للزوج أن يكلف زوجته فوق طاقتها، وهي إن ما سمعت وأطاعت له فيما فوق طاعتها أو فوق طاقتها فلا إثم عليها. وهذا يؤكد ما ذكرته بالأمس من أن الزوج لا يستغل هذا الحق استغلالا تعسفيا، لا يستغل هذا الحق استغلالا تعسفيا، فإن الطاعة مع الود أفضل وأكثر إقبالا من الطاعة مع بغض وإكراه. فالمرأة لما تطيع وهي محبة راضية أفضل من طاعتها وهي كارهة متضايقة، قد تؤدي الفعل لكن ليس بالكفاءة العالية التي هي يعني وهي محبة وراضية بهذا الزوج. أو براضية بأمره. كذلك لما نبهت على الهيكل التنظيمي وأخبرتكم أن البيت لابد فيه من إدارة، ليس معنى هذا أنه يعني نظام عسكري، ليس المعنى أنه نظام عسكري لابد أن يمشي الإنسان في الخطوة الفلانية والساعة الفلانية ومن الساعة الفلانية والدرهم الفلاني ويحاسب على الدرهم، والتدقيق العسكري في المنزل هذا غير سديد، لابد تكون فيه نوعا ما ماذا؟ أريحية وتغافل كما سيأتي. ليس معنى الهيكل التنظيمي أننا نسير البيت يعني مؤسسة حكومية مثلا، ففيه نوع أو كثير من الإنسانية والرحمة والمحبة والود. اليوم نبدأ في الدرس الثاني في اليوم الثاني، وهو ما يتعلق بأسس وأساليب مهمة في الحياة الزوجية. هذه الأسس تنمي العلاقة وتقوي الحقوق وتقوي بين الزوجين ترابطا وألفة ومحبة، وتجعل الأزواج أكثر استعدادا لديمومة الحياة، الاستمرارية في الحياة، وهي أيضا تعين على تحدي عقبات الحياة الموجودة، تعدي عقبات الحياة الموجودة، فتكون الحياة فتكون الحياة الزوجية فتكون الحياة الزوجية حياة أكثر استقرارا، لأن الحياة لن تستقر إلا إذا استقرت النفوس. إذا شعر الزوج والزوجة باستقرار نفسي والطمأنينة والثقة والهدوء، تبدأ الحياة تمشي باستقرار. وفي الحقيقة لابد قبل البداية في الأسس والأساليب، لابد في بداية هذه المحاضرة لابد أن نعزم الجد والاجتهاد في تكوين مثل هذه الأساليب في بيوتنا. لماذا؟ لأن البيت كخلية نحل، والزوج والزوجة نحلتان، فكل ما اجتهدا في جني العسل كل ما زادت حلاوته واستمر عطاؤه. أما أن يريد أن يذوق عسلا دون اجتهاد فلن يذوق، فلابد من الجد والاجتهاد. فالأسس الحياة الزوجية أولها لابد أحبتي من صلاح في نفس الإنسان، لابد أن يكون هذا الإنسان داخله قلبه نفسه وروحه معلقة بالله، مرتبطة به، زكية، حية، مطمئنة، مراقبة لله جل وعلا. هذا الأساس أساس لكل أساس، الإيمان والعمل الصالح. هذا الأساس أساس لكل أساس سيأتي بعد ذلك، وهو أساس لكل أسلوب، وهو أساس لجميع الحقوق. لن تؤدى الحقوق ولن يفعل الإنسان هذه الأسباب حتى يكون داخله فيه خشية لله سبحانه وتعالى. لماذا يلقم زوجته لقمة؟ حتى يؤجر من عند الله. لماذا يذهب ويسعى وينفق حتى يؤجر عند الله سبحانه وتعالى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضعه في فيه مرأتك تؤجر على ذلك. وعندنا هنا أصل عظيم، نص جليل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، الإيمان الصحيح، العقيدة الصافية، العقيدة التي تنبني على مراقبة الله وتوحيده، على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء بالقدر خيره وشره. العمل الصالح أوله واجباته، وأول الواجبات الصلاة. فإذا كان البيت ليس قائما على هذا فهو بيت أسس على غير تقوى الله، فسرعان ما ينهار، حتى ولو استمر فإنه يستمر على هشاشة، على ضعف. قال ابن عباس في الآية: فلنحيينه حياة طيبة، قال: السعادة. وقال الضحاك: من عمل عملا صالحا وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة. لاحظ، في فاقة أو ميسرة، في فقر أو ميسرة، فحياته طيبة. قال: ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحا عيشته ضنكا، سواء كان فيه ميسرة خير ولا في فاقة. قال: فعيشته ضنكا لا خير فيها. دائما أحبتي، أول ما نعالج المشاكل الأسرية لابد أن نعالج هذا الأساس. لذلك لما تأتي مشكلة أسرية فتقول للزوج أو للزوجة: كيف علاقتك مع ربك؟ يقول لك: أنا ما أريد هذا، أنا الآن أباك تصلحني مع زوجتي، أريدك ترد لي ولدي. لا، هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني وهو توعوي، العلم والعمل به. بيت لا يقوم على علم، زوج يتزوج لا يعرف حقوق زوجته، زوجة تتزوج لا تعرف ما هو الحق الواجب للزوج، لا تؤدى فيه حقوق. فإن لم تؤدى الحقوق حدثت الفوضى والخلافات. ما هي النفقة الواجبة؟ ما هو المبيت الواجب؟ ما حكم طاعة الزوج؟ متى تطيعه؟ كالذي مر معنا بالأمس. لكن هنا لابد من التنبه إلى أمر مهم. بعض الناس قد يعلم لكنه لا يعمل. عنده علم لكنه لا يعمل بعلمه. فمن علم ولم يعمل فهو جاهل، لأن المقصود الحقيقي من العلم أن يعمل به، فإن لم يعمل به فهو جاهل. وهذه آفة العلم. آفة من آفات العلم أن صاحبه لا يعمل به، أو يعمل ببعضه، أعطني من هذا، أو يعمل ببعضه، أو يعمل بهوان، وهذا كله سيأتي بيانه في آخر هذا الدرس. لكن أيضا هنا تنبيه مهم، وهو أن العمل قدر الاستطاعة، العمل قدر الاستطاعة، وهناك عمل واجب وهناك عمل مستحب. فبعض الأحيان يكلف الزوج الزوجة العمل في حقوقه أكثر عن طاقتها، وتريد الزوجة من الزوج واجبات أكثر من طاقته، وهو ليس مكلف بذلك. لذلك ماذا الذي يحدث؟ اسمحوا لي، بعض المرات إذا كان مثلا زوجة مستقيمة أو عندها علم، أو زوج مستقيم وعنده علم، ها أنت طالب علم ولا تعمل بعلمك، ويقول لها الزوج أنت طالبة علم ولا تعملين بعلمك، ننظر متى هذا العلم أمرها به، ما هي هذا العمل بالعلم، هذا مستحب أو واجب؟ فلا بد من مراعاة هذه الأمور. ليس كل حق لا بد أن يؤتى من الألف إلى الياء بكله وكلكله كما يقال. الأساس الثالث أساس عاطفي، أساس عاطفي، وهو أساس المودة والرحمة في البيت، أساس المودة والرحمة في البيت. وهذا نص الآية كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة المحبة، ويقال في المودة صافي الحب، والرحمة هي الشفقة. قال ابن عباس: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. وهذا الحب وهذه الرحمة مبناها أيضا على التقوى. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري وقد خطب ابنته رجال، فيسأله: من أزوج؟ قال: زوجها التقي. قال: إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. فهو يعاملها بميزان الحب والرحمة. لذلك لما استشار رجل ابن عمر أو عمر، فقال له: إن عندي امرأة، جزاك الله خير، لا أحبها وأريد أن أطلقها، فقال: أو كل البيوت تبنى على الحب؟ يعني إذا ما في حب خلاص نطلق ويحدث الفوضى؟ هناك أصل أخذناه وحكمة أو مكانة عظيمة، قول الله سبحانه وتعالى: ميثاقا غليظا. هناك ميثاق غليظ بين الرجل وبين الزوجة. والحب أحبتي ينمو مع حسن العشرة، ويضمئن مع سوء العشرة. فيستطيع الرجل وتستطيع الزوجة أن تنمي هذا الحب في زوجها، وينمي هو هذا الحب في زوجته. وهذا الحب أحبتي، وهذا الحب قلبي، له أثر في الظاهر، له أثر في الظاهر، أثره في القول والعمل والفعل، والفعل أصدق، الفعل أصدق، لكن الأذن تريد أن تسمع، والعين تريد أن ترى. عندما يقول وتقول الزوجة لزوجها أنها تحبه، لا بد من عمل يصدق ذلك القول، ولا بد من عمل عند الرجل يصدق هذا القول أنه يحبها، وإلا كانت دعوة. فليس مثلا إذا قالت الزوجة لزوجها أنها تحبه وهي لا تطيعه، ها شو رأيك بعادل؟ تحبه لكنها لا تطيعه، ما صارت محبة. إن المحب لمن يحب مطيع، إذا تحب لابد تطيع. أحسنت، على حسب الطاقة. نرجع هذا الأصل في العمل والعلم أنه على حسب الطاقة، وكذلك هو يقول أنه يحبها لكنه لا ينفق عليها، يهجرها، يضربها، يذمها، يسبها، كيف المحبة؟ فالمحبة لها عليها أدلة، لكن ينبهون بعض الأخصائيين على مسألة، وهي الفرق بين الحب وبين العاطفة الهوجاء، بين الحب والعاطفة الهياجة. الحب معروف، والعاطفة الهياجة أو الهوجاء عاطفة لا انضباط لها، يعني حب زائد مفرط، ومرة واحدة بغض مفرط، على حسب العاطفة. فإن أحبها يعني فعل من أجلها كل شيء، وفجأة نزل منسوب المحبة فأهانها أشد إهانة. وكذلك عند المرأة عواطف ليس لها ضوابط، هذه العواطف أو هذه المحبة المفرطة مذمومة ومملة، وتنقلب إلى مذمة. هذه الحبة المحبة اللي هي فرط فيها زيادة مذمومة، لأنها قد يكون فيه تعلق قلب مذموم في الحقيقة. الأمر الثاني مملة، المحبوب يمل من هذا التعلق الزائد. الأمر الثالث نفس المحب ينقلب، لذلك أتى في الحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وجاء عن عمر قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، لا يكون الحب فيه تكلف زائد. ومر بعض القصص من رجال أو تسمعون امرأة طلبت الطلاق من زوجها، طلبت الطلاق في المحكمة من زوجها لأن زوجها يحبها، لأن زوجها يحبها. كيف شيء هذا الزوج الذي يحب، يحب حب فيه غلو، فرط زائد، فهو لا ينام إلا على صوتها، ولا يقوم إلا على النظر إلى وجهها، ولا يأكل إلا من يدها، ولا تخرج إلا معه، ولا يخرج إلا معها، حتى في بعض الأحيان إذا ذهب إلى الصلاة يأخذها معه يخليها في السيارة. يقول لك أنا أحبها، يصير ملالة هني، شو الحب هذا؟ من الحب ما قتل. أذكر من زمان كان يعني امرأة تشتكي من زوج تقول خلوه يطلع برا البيت، هذا جالس في البيت 24 ساعة، طلعوه شوفوا له رحلة ودوه مكان، وهو يقول لك أنا أحب البيت وأحب الحرمة، لكن هذا الحب يصير شو؟ ثقيل ممل. وكذلك عند المرأة نفس الشيء، يحدث هذا. لذلك يحذر الإنسان من قضية الحب المفرط، وكذلك من ما في حب جفاف، الذي كثير كما سيأتي في درس بعد غد أو الغد، كثير من النساء يشتكين من هذه القضية وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، الذي هي ما يسمى الآن جفاف العاطفي. جفاف عاطفي، لا يكون الإنسان جاف. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة. اليوم يستحي الواحد أن لما يسأل يقول والله أنا أحب زوجتي، يستحي. النبي صلى الله عليه وسلم أمام ملأ والسائل الرجل يقول له من أحب الناس إليك، يقول عائشة. أيضا الرحمة لابد أن لا يكون فيها جفاف ولا فيها شفقة زائدة. الجفاف أنك أنت لا تبالي، زوجتك مرضت، تعبت، سقطت، هي والآلة واحدة، وهي لا تبالي بالزوج، ماذا حدث له، ماذا فعل به، قل أنا عائشة والحمد لله، وهو كما يقولون بعضهم يصطفل. وكذلك لا يكون الشفقة الزائدة، يعني خايف على زوجته مثل الزجاجة، ما يريد حد يكلمها، لا ما بوديك بيت هلي عشان ما حد يأذيك، لا خوف رهبة، ويقول أنا شافق عليها وراحم عليها، لا، هذا كسر لشخصية الرجل. كذلك المرأة لا تذهب هنا. وين رايح؟ صلى، أنا خايف عليك، طاخ المرأة يدق نهاية بعدين. فعلا كثرة الشفقة الزائدة يصبح أيضا مملة، إن فيها متابعة، فالاعتدال دائما في هذه القضايا القلبية مهم جدا. الأساس الرابع أساس قوة داخلية في الإنسان لابد تكون، والمقصود بها الصبر والثبات. مر معنا أن الزوجة لابد على الإنسان أن يصبر عليها، ومر معنا بعض القصص، تذكرون في القصة اللي مرت معنا، ها، قصة أبو بكر وقصة أيضا عائشة لما كسر علي. يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس، فمن لا صبر له لا إيمان عنده. الصبر في الحياة الزوجية رأس. الحياة الزوجية أحبتي ليست دائما ما شاء الله ورد وأفراح، لا، يعتريها ما يعتريها من أمراض، ومن مثلا حوادث، ومن شجار، ومن خلاف، ومن تدخلات خارجية كما سيأتي معنا. أن حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من يأتي ذكر أظن في الإصابة وذكر غيره من أهل العلم من النساء اللاتي كنا يحرشن بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا كله ماذا يحتاج؟ تحتاج صبر في بيتك، تحتاج صبر من المفاسد الخارجية، تحتاج صبر عند همزات الشيطان، حياة كلها تحتاج صبر من أولها إلى آخرها. وأعظم مثال لهذا وقصة عظيمة في الصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قصة الإفك. قصة الإفك، ما قصة الإفك؟ النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة وكان فيها منتصرا، فأظهر المنافقون إشاعة يطعنون بها في عرض عائشة. يطعنون في ماذا؟ في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها. 40 يوما، 40 يوم، والمدينة يتداول فيها، المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يتداول فيها هذا الخبر، عائشة لا وعائشة لا، في زوجته عرضه. والكلام يأتيه صحابي يطلقها النساء غيرها كثير، ويأتي هذا يقول والله عائشة لا يعلم عنها إلا خير. 40 يوم ما نزل الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر ثابت متروي. مثل هذا الحدث ثقيل على كل رجل، وأسهل فعل يفعله الرجل ماذا؟ طلق، صح؟ طلقها وانتهي من قضية كلام في عرضي وكلام في كذا وتنتهي القضية. لكن هناك أمر آخر نرجع إليه، هناك ميثاق غليظ بينك وبين الزوج، هناك ميثاق غليظ بينك وبين الزوجة، وهناك ألفة كبيرة كانت وحق شرعي أوجبها الله عليك وعليها، فلا بد أن ينظر لهذا، فلا بد يعني ما دونه من الإشكالات والخلافات لا بد فيها الصبر. سيأتي أحاديث وقصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبر صبرا عظيما. واليوم من سبب عدم صبر الناس، صبر الزوجات وصبر الأزواج، يملن ويطلبن الطلاق لأسهل أمر. وستأتي قصة أسماء بنت أبي بكر لما تزوجها الزبير، كانت تعمل عنده عملا شاقا، هي التي تعمل تنظف فرسه، وهي التي تعلف له، وهي التي تعمل في مزرعته، وهي التي تعمل في بيته، يعني كانت منهكة في العمل. أسماء بنت من؟ بنت أبي بكر. فلما أتى أظن أبو بكر لها بخادم، قالت أو أتى الزبير، بس ستأتي القصة، قالت كأنه أعتقني، كأنها أعتقت. لكن الفترة هذه الذي فيها هذا العمل الشاق كيف كانت أسماء رضي الله تعالى عنها؟ صابرة شاكرة، ما كان موجود هذا يعني ضيق الصدر. الأساس الخامس الإرشاد. الإرشاد، وقف شوي، أريد به النصح بين الزوجين وقبول النصيحة بين الأزواج. أنت وأنا، الزوجة والزوج، إنسان، وكل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وبينك وبين الزوجة ميثاق غليظ، وبينك وبين الزوجة مودة ورحمة، وبينك وبين الزوجة حق شرعي، لا بد أن الحياة تمشي بنصيحة لا بتصيد. وهذه النصيحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، هذه النصيحة لا بد لها من ضوابط. يعني بعض الأزواج ينصح مثلا زوجته أمام أبنائه، أمام الأبناء ينصحها، فما تقبل الزوجة ويحدث نوع خلاف، فلما يشتكي الزوج مثلا أو يرفع أمره لشخص يستشيره يقول يا أخي دائما أنصحها ولا تقبل النصيحة، لازم نسأله كيف نصحت، كيف كان أسلوبك في النصيحة، كيف كان، هل كان برفق؟ طيب هذه النصيحة كانت من أجل شيء محرم مكروه، محرم مكروه، خلاف الأولى، بدعة، في شو نصحتها؟ لأن بعض الأزواج أو بعض الزوجات يعطي شيء أكبر عن حده، يعني مسكينة انقصت من الملح شوية وهو ريان يحب يتغدى على إيدها فنقص من الملح شوي، فكأنها فعلت منكر أو تركت صلاة. لا أحبتي، كان واحد كلمنا عنه أظنه أبوي الله يحفظه، سوت الحرمة غداء حق ضيوف، فلما كلوا الله يسلمك ما بحر الأكل، الملح فيه عالي لا يؤكل وضيوف، شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ ها؟ مطعم؟ شو بتسوي؟ وين المطعم؟ وين زيد الماي؟ المهم الريال قالهم هذا ما حصل أيام قبل عدم أشي مطعم، هذا ما حصل وسمحونا على القصور، ورد لها الأكل، قالها كيف الأكل؟ قالها بيض الله وجهك ما قصرتي، هذا ها وكلي، كلت تقول شو هذا الأكل هذا؟ قال لا ما في شيء، قالت كيف أنت، هي تلومت، هو ما نصحها لكن هي تلومت. لكن لو أنا اليوم ولا فلان ولا فلان ها بنس راحت في عينها، لا بعضهم حتى نبذلك، فبعضهم لا يزمجر وتصبح قضية كبيرة جدا وتصل إلى طلاق ويطلع بعدين ملح. يعني روح تخيل أنت، يروح المحكمة وعقب السجار شو أصل القضية؟ ملح. فعلا بعض المشاكل أصل القضية كذا تافه جدا، لكن ما الذي كبره؟ التفكير، الأسلوب، الكلمات اللي جت بعد لين ما وصلنا إلى هذه المرحلة. الطرف الثاني إذا كانت النصيحة طيبة وأسلوب طيب، الطرف الثاني لابد أن يقبل. حتى أحبتي لو زوجتك نصحتك، حتى لو الزوجة نصحتك جزاك الله خير إن شاء الله أنا بعدل إن شاء الله هالتصرف جزاك الله خير، لكن لابد من أسلوب طيب في النصيحة، لكن يربي الإنسان نفسه دائما أنه يقبل النصيحة من زوجته والزوجة تقبل النصيحة من الزوج. أنا أقول حتى ولو كان في بعض الأحيان الأسلوب غير جيد، لكن نفس الموضوع والمضمون حق اقبل، نفس الموضوع حق. يعني فلان مثلا ما قام يصلي الفجر، ما قام يصلي الفجر، قالت لي الخايس يا الكسلان يا الخمر لين الحين راقد، قم صلي. جزاك الله خير ذكرتيني بالصلاة، ادفع بالتي هي أحسن. الحياة ذي تبا أخواني. زاك الله خير ذكرتيني بالصلاة، والله ما قصرتي، أنا مقصر في الصلاة. باتري ما بتقول هذه الكلمة، هي ردة فعلك هذه ما بتخليها غدا لما يصير عندك تقصير تقول لك نفس الكلمة اللي قالتها قبل، سيتغير أسلوبها ولا بد. أنا أقول حتى بعمرات لو كانت الأسلوب فيها شوية قسوة فيها كذا، الواحد يعود نفسه على قبول الحق. الأساس السادس الجمال. الجمال أحبتي مقصود به جمال الأخلاق، مروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنكم أو خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا كان الإنسان أحبتي حسن الخلق مع الغير فالأهل أولى. المرأة إذا كانت حسن الخلق مع غيري مع صديقتها فزوجها أولى. لماذا؟ لأنه أوجب. كل ما قربت العلاقة وقوي التواصل كل ما كانت الأخلاق أوجب مع هذا. لذلك من الخطأ أحبتي أن نكون نحن مع غيرنا مع الغريب أخلاقنا جميلة ومع القريب أخلاقنا سيئة. ادخر جهدك في أن تكون أخلاقك طيبة مع زوجتك، ادخر الجهد في أن تكون أخلاقك طيبة مع زوجتك. يقول واحد من أهل العلم، يقول الذي يكسب قلب الزوجة، أدري أدري أدري، الذي يكسر قلب الزوجة أمران، يعني يمسك قلب الزوجة، جميل خلق وفحش في الجماع، جميل خلق وفحش في الجماع، هذا خلاص أنت تملك زوجتك. طيب ينفع؟ ما ينفع. انفصل الصوت شوي. طيب لابد يكون عند الإنسان مروءة، لابد من المروءة. قال بعض أهل العلم المروءة تأمرك بالأجمل. المروءة دائما أنك تحرص على أفضل الصفات أحلى الصفات. أدب نفسي داخلي، بدل ما تكون كلمتك طيبة تريد تزيد في طيبها، تعاملك حسن تريد تزيد في حسنة، ما ترضى تريد أن تكون عفيفا، تريد أن تكون خلوقا، تريد أن تكون في قمة الأخلاق. إذا وصل الإنسان إلى هذه المروءة مع أهله والزوجة وصلت مع هذه المروءة مع زوجها، يكون أحبتي في جمال في البيت عجيب، يزين العيش، يزين العيش، تحلو البيت. ليش؟ لأن هي تراعي أجمل ما عندها حتى ترضيك، وأنت تراعي أجمل ما عندك حتى ترضيها. لذلك قيل المروءة العفاف، وقيل المروءة احتمال الأذى، وقيل المروءة الصبر مع الصمت. في أمر سابع هنا أنا ما أدرجته في الشريحة، هو أساس سابع ومهم، الدعاء. نجد الأنبياء ونجد الله سبحانه وتعالى يثني ويذكر أهل الصلاح أن من صفاتهم أنهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال الحسن وأي شيء أطيب وأقر للعين من أن يرى الرجل زوجته وأبناءه على طاعة الله، تقر عينه، تقر عينه، يرتاح البيت، يسكن، يطمئن. فالإنسان يحرص على هذا الجانب أحبتي، جانب الدعاء. يحرص على جانب الدعاء فعلا أحبتي. اسمحوا لي، ندعو فعلا لزوجاتنا؟ تخصونهن في السجود؟ لابد لابد أحبتي، لابد نخصهن في السجود في ساعة الإجابة. تذكر زوجته والزوجة تذكر زوجها، أن يؤلف بين قلوبكم، أن يصلح الأخلاق، أن يديم في العشرة، أن يبعد الكيد شياطين الإنس والجن دائما حتى يقر البيت. لكن يكون الإنسان يدعو للبعيد وينسى صاحبته، هذا فيه يعني نوع نقص. كم باقي؟ دقيقة. طيب، إذن الأساسيات كم؟ 7. الأولى الإيمان والعمل الصالح، الثانية العلم والعمل، الثالثة المودة والرحمة، الرابع 5، سادسا 7 الدعاء. طيب، اللي عنده فائدة أو عنده شيء يكتب لنا إياها في ورقة حتى ما يصير نقاش وتواقع معاكم. جزاكم الله خير.
لا، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبهني بعض الأخوة تنبيه طيب، وأنا أقول الواحد إذا عنده تنبيه أو عنده ملاحظة أو يكتب، لا يستخسرها يعني ويقول يمكن لا، يكتبها تفيدني إن شاء الله الآن أو بعدين. فهو سيأتي الكلام عنه، لكن حتى نتدارك الموضوع، أن في بعض الأحيان قد مباشرة الزوج أو الزوجة يحمل الكلام على من؟ يعني مثلا الزوج يحمل الكلام على زوجته، أو الزوجة تحمل الكلام على زوجها. يعني عندما نتكلم مثلا عن حسن الخلق وعن كذا، فهي تنظر لي والله زوجي ما عنده حسن خلق، لا هو يقول والله زوجتي ما عندها حسن خلق. سيأتي أن هذه الأمور إذا كانت يعني غير موجودة كيف نعالجها، لأن الإنسان ما يتغير في يوم وليلة، وبعدين لابد يعني سيأتي بعض المواقف. لكن لا ننزل مباشرة على الطرف الآخر ونبني عداء، ونبني عداء هني مدخل شيطاني. فهمتوا الفكرة وين؟ لا ندخل على طول ننزل الكلام على الطرف الثاني، أو والله ما يصلي على طول عداء، لا، لابد بناء إذا كان موجود مثل هذا الشيء. تكلمنا عن أسس الحياة الزوجية، والآن سنتكلم عن أساليب ومبادئ مهمة في الحياة الزوجية. هي مكملات، هي لطائف، هي يعني بهارات، مجملات في البيت. وجودها له أثر عظيم، وفقدها يترتب عليه نوع من أنواع يعني الخلل أو النقص أو نحو ذلك. بناء هذه الآداب والأساليب على قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. تدرون أحبتي، هذه الكلمة من الله سبحانه وتعالى حوت جميع الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتعامل فيها الزوج مع زوجته. شو تسوي؟ ما لخص هذا خارجي. المنارة ما له داعي، أنا بقرب عندي الصوت، تابعهم بس شوفها كيف. كل الآداب والأخلاق والأساليب الجميلة تدخل تحت هذه الآية. فكل من أراد أن يقول كلمة حسنة أو يفعل فعلا حسنا فهو داخل في قول الله: وعاشرهن بالمعروف. لذلك يقول ابن كثير: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت به بها مثله، كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. والآية الثانية هي خاصة للنساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنها تريد معروفا من الزوج، يجب عليها أن تؤدي معروفا للزوج. قال ابن كثير: ولهن على الرجل من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. هناك أساليب جدا كثيرة، لكن أنا سأركز معكم على بعض الأساليب والمبادئ المهمة صراحة في الحياة الزوجية.
صل غانم هذا شوي بس لين ما نشوف شو مثلك.
مبادئ مهمة ينبغي الإنسان أن يعتني بها، يربي نفسه عليها، لا يهملها. لابد على الإنسان يكون بشوشا، الزوج لابد أن يكون بشوشا في البيت، والمرأة لابد أن تكون بشوشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الزوجة أحبتي أولى، والزوج أولى. فصلها مصطفى، فصلها. هذا أحبتي يظنه الزوج أو تظنه الزوجة عمل يسير، لكنه يغير في الزوجة تغييرا جذريا، ويغير في الزوج تغييرا عجيبا. لاحظوا أحبتي، الزوج إذا كان راجع من الدوام من العمل طفشان، هازبنه اليوم المدير وياي متأخر، وعنده ظروف معينة، ضغوطات معينة، فدخل فوجد زوجته مكشرة، ها
طلع الحرة فيها،
طلع فحصل زوجته مكشرة. أول ما دخل هذا البيت وهاي العيال ويها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا جاي من هناك من الدوام قدني طفشان. وبعد والعكس بالعكس، إذا كان هو داخل، طبعا هي مضغوطة في البيت وعيال، ويمكن مسكينة كانت تطبخ ومضغوطة مع البيت والعيال، أول ما دخل طاخ الباب، سلامك طفشان، ما في بشاشة في الوجه. هي تزيد: أنا ناقص طنك بعد، أنا يلا يلا متحملة عيالك، أنت يا إلنا بعد كذي تولع. يا أخي ابتسامة بستي يرها، والله ما تكلف شيء، صح؟ بسيطة جدا. مرة واحد سبحان الله نصحني نصيحة جميلة، هو يتكلم عن نفسه يعني. قال: أنا لو كانت عندي أي مشكلة، أي مشكلة، أول ما أفتح الباب أعقل مشكلة ورايا، بيتي ما له خص، البيت ما له دخل. أنت تدخل مشاكل العالم كلها معاك في البيت؟ لا، خلاص إذا دخلت البيت ابتسم. فلها أثر جميل جدا الابتسامة، بشاشة الوجه، وجه مرح حتى مع العيال. الأمر الثاني الشكر. الشكر طبعا احنا نتكلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ها؟
لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس كأنه ما شكر الله. لماذا؟ لأن صنائع المعروف التي تؤدى لك، الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء أن يصنعوا لك الخير، يصنعوا لك. فالزوجة والزوج لابد أن يتبادل بينهما الشكر، جزاك الله خير، مشكورة، ما قصرتي على تربيتك العيال، مشكور، جزاك الله خير، اليوم ياي تعبان. كلمة شكرا هذه لها أثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين وعيدا شديدا في المرأة غير الشاكرة. تذكرون حق الزوج كم قيمته؟ كم تذكرون؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ليسجد، لو كان كله قرح ولعقته ما أدت حقه، لا تذوق طعم الإيمان، لا، ما أطاعت ما أطاعت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله الحق هذا يحتاج شكر. في حد ذات الحياة الزوجية كون أنت عندك زوجة والزوجة عندها زوج، هذه في حد ذاتها نعمة، هذه في حد ذاتها نعمة. لأن يعني انظر إلى بعض الناس اللي ما يستطيع أن يتزوج، بعض الناس ما يستطيع أن يتزوج، صح؟ ما عنده مال، ما عنده قدرة، ما عنده شيء معين. بعض الناس هدفه في الحياة من العمل والتجارة وكذا حتى يجمع أموال عشان يسوي بيت عشان يتزوج. فكون الزوجة عندك زوجة هذه نعمة تحتاج إلى شكر، وكون الزوجة عندها زوج هذه نعمة تحتاج إلى شكر. فكيف إذا كان الزوج أو كانت الزوجة تؤدي حق، محترمة، دينة، خلوقة، يعني تنفعك في البيت، تربي عيالك، الشكر أوجب. وكذلك الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها، لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، ما لها غنى عنه، هو ينفق وهو اللي يودي وهو اللي ييب وهو اللي يتحمل، ما لها غنى عنه، هي ما في الحقيقة ما تستطيع أن تعيش بدونه، لكنها لا تشكره. فالوعيد أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليها. أيضا أحبتي من الأساليب والآداب المهمة الكلمات الطيبة. لابد أحبتي أول شيء نفكر في الكلمة الطيبة، ولابد أن نفكر في انتقاء الكلمة الطيبة، ولابد أن نفكر في أسلوب هذه الكلمة، ولابد أن نفكر متى نقول هذه الكلمة. مهم جدا أنك بدل ما تقولها اليوم نبغى جزاك الله خير، اليوم لو تسوي لنا بس لحم على تمر جزاك الله خير من يدك طيبة، اي تطبخين اليوم مثل طبخك الأولية، طبخي لحم، احنا بروحنا عايفين طبخك. هذا أمر وهذا أمر، هذا كلام فيه طيب وهذا كلام فيه سوء. فلا بد الإنسان ينتقي كلماته. أيضا ينتقي الكلمات أكثر في الحالات، حتى الزوجة في الحالات التي فيها الزوج أو الزوجة مش على طبيعتها، مثلا المرأة فيها مثلا حيض نفاس، عندها ضغط معين، الزوج مضغوط تعبان، لابد ننتقي كلمات طيبة في الحياة الزوجية. الكلمة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عنها؟ صدقة. ثالثا شو عندكم؟ المزاح. المزاح مهم جدا في الحياة الزوجية، المزاح مهم في الحياة الزوجية، بس مزاح يكون شو؟ حدود شرعية، بصدق، بلطف، اختيار وقت. لا تمزح والزوجة تجعلها سخرية، أو هي تمزح بحيث أنك أنت الضحية السخرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويلاطف زوجاته، وكان رضي الله تعالى عنهم يمزحن أيضا ويلاطفن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث في ملاطفة جميلة من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: ألاحظ الوقت، رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. هي تقول راسي عورني، هو قال أنا راسي عورني، وكان ألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ لاحظ الكلام، لاحظ الرد. قالت عائشة: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني أنت بتغسل، هو يمزح يعني لو متي قبلي بغسلت وبكفنت، قالت حتى بترد أنت وبتعرس وبتجيب وحدة في بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ ورجع في يعني ألمه صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الملاطفة في بعض الأوقات جميلة، يعني تخفف عبء ضغط، تخفف عبء وضغط وتجم الإنسان. تعب تعب إبراهيم، تعب أيه. من المبادئ والأساليب المهمة تغافل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. الحياة الزوجية تحتاج تغافل. يقول بعض أهل العلم: السرور في التغافل. تدرون الإنسان الذي يدقق في كل شيء يتعب نفسه وايد، هو نفسه منه تعبانة، يعني كل ما يدخل، وهذا فعلا مر علي ريال يقول: يا أخي أنا أحب الكنيليكس يكون كذي، وأحب الماوس يكون كذي، وهذا الكتاب يكون كذا، وهذا القلم يكون هني، وهذا جنبه بالطرف الثاني، فإذا دخلت حصلت البيت على غير هذا تقوم الدنيا ما تقعد، تعبان نفسيا أنت، وكل ما يدخل البيت يحتاج أنه يدقق في كل شيء، ما يستطيع أن يتغافل، فهو نفسه مش مرتاحة ولا بيريح أهل البيت، ولا يستطيع أهل البيت أن يكونون معاك مثل المسطرة في كل شيء. أنت تريد كل شيء مرة يعني مثل كل مكان في مكانه، صعب جدا. لذلك قالوا، قال الإمام أحمد لما قال قيل لها: التغافل عشر الخير، قال: بل الخير كله في التغافل، الخير كله في التغافل. أريكم فكرة بس، أنتوا شو تشوفون؟ مربع كبير. أنا أشوف مربع كبير. أنت شو تشوف قانا؟ ها؟ صغير. أنت شو تشوف، مربع صغير ولا كبير؟ صغير أنت؟ مربع كبير في نقطة سوداء. هي طبيعة في الإنسان.
هي طبيعة في الإنسان. يعني هو في الحقيقة في مربع كبير وداخله مربع صغير، صح؟ الأشياء أريد أوصلكم، القلب في بعض الأحيان ينظر إلى المرأة، قلب الرجل أو قلب المرأة تنظر إلى الرجل هنا، يعني هذه السلبية التي هي عنده، هذه السلبية التي عنده، فهي تنظر إلى هذه السلبية. زين، هذا البياض كله غير موجود. نفس الشيء الرجل ينظر إلى هذه السلبية فقط، لا ينظر مثلا إلى البياض الموجود هنا كاملا. هذه نظرة قلبية، من الذي ينميها تحسينا؟ هو بنفسه، الرجال والحرمة. ومن الذي ينمي هذه النقطة؟ الشيطان. الشيطان يعني شفت الحين يضحكون علينا في الكاميرات، شو يسوي الشيطان؟ أراويكم بس مثال، يعني ما أخذ راحتي معكم. شو يسوي الشيطان؟ شو النقطة؟ بس هو يراويك النقطة الزرقاء، وتبدأ أنت أو تبدأ الزوجة تنظر إلى هذه النقطة الزرقاء، ما يستطيع تقولها أو تقول حق الزوجة ترى هو ينفق وهو يسوي وهو يسوي يسوي، لا، لكنه عصبي. يا ابن الحلال تغافلي عن هذا الإنسان غير كامل أبدا، عصبي. هو طيب وأمور زينة وكل شيء، أبدا وعصبي. خلاص، تدقيق في هذا الخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، ما هي؟ ها؟ لا يفرق مؤمن ومؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. أنا سخطت هذا الخلق، لابد أن أسوي عندي توازن داخلي بحيث أني أرضى الآخر. يعني أنت تقعد مع نفسك تشوف الإيجابيات وتشوف السلبيات، فستجد يعني السلبيات قليلة، هناك سلبيات كبيرة تحتاج إلى القاعدة الأولى. ما هي؟ تعبتوا؟ بنقعد لنا الساعة 10 اليوم. شو القاعدة الأولى؟ الأساس من الأسس طارق، ها؟ لا لا، الأسس، الأسس الصبر في أخلاق، أنت مقابل للزوجة أو الزوجة مقابل للزوجة، في مبدأ عظيم تحتاج اللي هو الصبر. أنا يمكن ذكرت لكم قصة ذكرها قاضي عياض في ترتيب المدارك، رجل عالم من العلماء، عالم من العلماء، عنده امرأة شرسة حتى أنها تدخل عليه في الحلقة تسبه، تدخل عليه في الحلقة وهو يحدث، قال الإمام مالك، تدخل عليه تسبه، تقول أنتم تجتمعون عند هذا، هذا مجنون، ما يقول هالشيء. فعلا قالوا له صبرك عليها طلقها. فذكر سببين، السبب الأول قال أحتسب فيها لعلي أطلقها يبتلي بها غيري، ثنين إن لأبيها علي يد، أبوها كان يذكر منه، يذكر طيب أبوها وعرف وخير أبوها، يقول ما أريد أطلقها وأسيء في حق أبوها، لكنه صابر. القصد أحبتي كيف دون هذه الأمور لابد الإنسان أنه يتغافل. قال والتغافل يدل على أمرين أو سببه شيئين، أولا يدل على فطنة وذكاء، التغافل يدل على فطنة وذكاء. في فرق أحبتي بين التغافل وبين شو؟ الغفلة. الغفلة غباء، مغفل، يضحكون عليه، ما يعرف الخطأ من الصواب. لكن التغافل لا، هو يتجاوز عن اللي ما يريده، هو يمشي
شيء وشيء ما يمشي ينصح يتغافل عن الأمور. السبب الأول قلنا شو؟ فطنة ذكاء. السبب الثاني أو الداعي الثاني لها أن التغافل أدعى للألفة، أدعى للألفة. الإنسان الدقيق، مش الدقيق اللي هو يدقق في كل شيء، ما حد يستطيع يخاوي، يتمللون من الناس، يضيقون من كثرة تدقيقه. التجمل سلوب من الأساليب مهم، تجمل الزوج للزوجة والزوجة تجمل لها وهي تتجمل له، هذا عند النساء فطرة، عند النساء فطرة أنها تتجمل. فإذا ما تجملت هي خالفت ماذا؟ فطرتها وطبيعتها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فطرة في الحرمة أنها تتلبس. لكن هل الرجال مطالب عليها أن يتجمل؟ مطالب عليه كما قال ابن عباس، تجمل لها كما تحب أن تتجمل لك. لذلك التجمل أحبتي في نظافة الملبس، في ريحة الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفطرة في خمس، صح؟ حلق العانة، نتف الإبط، حف الشوارب أو قص الشوارب، تقليم الأظافر. تفكر في هذا الجانب مع الإنسان مع زوجته والزوجة مع زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل البيت كان ماذا يفعل؟ يستاك حتى يدخل وريحته طيبة، كان يفوح منها الطيب صلى الله عليه وسلم. بعض المرات أحبتي تكون عندنا مشكلة أسرية، سمحوا لي، تكون عندنا مشكلة أسرية في مسألة التجمل، وهي اسمحوا لي بس يعني على التمثيل، رجل ماذا؟ مدخن، وامرأة شو مشكلتها؟ ما تدخن، تكره التدخين، نفسها تشمئز من المدخن، لا تدخن. وين المشكلة؟ المشكلة عندما الرجل هنا لا يراعي فيأتي بريحته وهي تشمئز من ريحة الدخان والسجارة. فهنا يحصل عند المرأة ماذا؟ أنها عند المنام تنفر منه، صح؟ تنفر. هو ماذا عند المشكلة؟ يقول زوجتي لا يجوز لها أن تنفر، لا يجوز لها. ترفع المشكلة إلى مستشار، يقول زوجتي لا تعطيني الحق الشرعي. طيب وين أصل المشكلة؟ أصل المشكلة في التجمل، وصلت إلى مسألة قضية شرعية وقضية. هنا السبب، لا نأتي نعالج هالقضية، نأتي نعالج هاي السبب هنا، المرض العرض. فهذا مهم جدا أحبتي، يعني الإنسان حتى لو كان يعني مدخن أو حتى كان، لابد أنه يعتني بطيب فمه وطيب يعني. والآن الأدوات موجودة، فاسمحوا لي ترى احنا نتكلم عادي، ها تعبتوا انتوا شوي، طيب ما بطول عليكم. الخلوة، الجلسة، جلسة عائلية تحتاج الزوجة، يحتاج الزوج بعد خضم مشاكل الحياة والتعب، يحتاج انه يسامرها في بعض الأحيان، يحتاج انه يسولف معاها، تحتاج هي انه تسولف. فلا بد من جلسات عائلية تفضفض، يفضفض هو، جلسة ما حد بينهم إلا هو وهي، أنت مرة سويت وأنا مرة ما سويت، وأنت مرة قلت وأنا مرة ما قلت، لا والله اعذريني، والله اسمحي لي، فضفضة مهم ترى جدا، لأن تراكب هذه الأمور بعد فترة تبحث عن المشكلة ما تحصلها.
هي مشكلة متراكمة من 5 سنوات، خطأ وراء خطأ، خطأ وراء خطأ وخطأ، يصعب عليها أنك تعالج كل هذا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لذا أطيل عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامر في بعض الأحيان أهله، وذكرت عائشة له حديث أم زرع، حديث أم زرع طويل، تعرفون حديث أم زرع؟ ها؟ طويل، المشكلة بياخذ وقت علينا. شوفوا بس براويكم حديث ابن زرع، هذا وهذا وهذا، يعني يحتاج له حديث، يحتاج له سالفة طويلة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قصة 11 امرأة اجتمعت كل وحدة تحكي خبر زوجها، 11 حرمة اجتمعن وكل حرمة جالسة تتكلم عن زوجها وصفات زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فكان يعني فقال لها لما ذكرت أبو زرع وأم زرع، قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في النهاية ما قال لها طولت علينا ما في سالفة إلا هذه الحين يا ابتنها أنت، بعد مرات يصير ما عندك سالفة. كل هذه القصة وعشرة 11 شخص وقصتهم مع أزواجهم، ما لا لابد من الحديث، لابد يقولون السوالف والهرجة. الملاعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زوجاته، كان يتسابق مع عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يعني ينزل لها ويرفعها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يدخل عليها وهي تلعب بالدمى، يدخل على عائشة وعندها صديقاتها، عائشة صغيرة كانت، فيدخل عليها وهي تلعب بالدمية مع صديقاتها، فينظر يوم تدخل البنات تقبعن على قولتنا يتسترن، فيحدثها ويروح عنها، ما يقولها ليش تلعبين، لا. فقضية الملاعبة والمداعبة تجم القلب وتؤلف بين الأرواح. الحياة كلها لا تخلون الحياة، نخلي الحياة كلها رسمية، لا. أيضا المشاورة بين الزوجين، والأصل في المشاورة أن الذي يستشار الزوج، الزوجة تشاور الزوج في قضية البيت، في قضية العيال، في قضية، فيشعر الزوج بمكانته، والزوج يشاور زوجته أحيانا في بعض الأمور. هنا أحبتي النبي صلى الله عليه وسلم شاور أو استشار أم سلمة في الحج، لكن هنا أمر لابد التفطن له، وهو أن بعض النساء يريدن الزوج أن يشاور في كل شيء، في كل شيء، يعني بفتح تجارة لابد قبل ما أفتح تجارة أقول أنا بفتح تجارة ودكان ومحل وببيع بطاطا وخبز وبشتري ناقة لابد أني أشاورها، لا هذا مش مطلوب، هذا مش مطلوب. إذا الزوج أتى يشاورها فهذا طيب من الزوج. شو اللي صار عندكم؟ أبو سالم بندق إن شاء الله ما عليكم، ما يبي يبند مرة زين. لاحظتوا؟ فإذا ما يشاورها بعد فترة قل ما يعطيني اهتمام، مش معطني قدر. ليس لا، تصحيح المفاهيم في هذه الأداب مهم جدا. ليس معناها أنه ما شاورك يعني أنه
ما يقدرك، لا، ما له علاقة، ليست له علاقة. أيضا أحبتي، يعني كيف نحول الصفحة اللي بعدها؟ ما في سهام، خلاص حدعة عبد العزيز، أنت دعيت؟ أكيد شاك فيك صراحة. ما طاع مرة فصل. فنخلص معاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. شوف كم الساعة. من المبادئ المهمة حتى يعمل هذا الجهاز، من المبادئ المهمة القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من رزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. أفلح، سعد. لذلك مجاهد رضي الله تعالى عنه فسر قول الله سبحانه وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: القناعة. القنوع يحيى حياة طيبة. لماذا؟ لأنه مرتاح فيما عنده، راضي فيما بين يديه. غير القنوع شو مشكلته؟ الزوجة إذا كانت غير قنوعة بزوجها، أو الزوج إذا كان غير قنوع بزوجته، لو صبت أو صب لها رجلا من ذهب ما بتقتنع فيه. لذلك تجد بعض الأمور عجيبة في عدم القناعة. رجل زوجته مصلية، دينة، خلوقة، فتجده ينظر إلى الخارج، عفوا اسمحوا لي، ينظر إلى الخارج، ممكن ينظر إلى مسلسلات، تمثيليات، نساء في الخارج. زوجته عنده 24 ساعة، فيراها بكل شخصيتها، مرة عصبية، مرة زعلانة، مرة نكدية، مرة مهض متعدلة، مرة متعدلة، مرة ريحة طبخ، صح؟ لكن ينظر في الخارج أو في التلفاز. هل سينظر اللي في التلفاز مرة ريحتها طابخ ومرة نكدية؟ مستحيل. ما يظهر لك أهل الفتن النساء في الخارج أو في التلفزيون أو اللي بس تخرج، لن تخرج وهي غير يعني متعدلة. فيبدأ هنا يقارن. هذه المقارنة شر، هذه المقارنة في البيوت شر، كذلك عند الزوجة شر أن تقارن. إذا بدت المقارنة انتفت المقانعة أو القناعة، انتفت القناعة، تصبح الزوجة غير قنوعة بزوجها، تنظر إلى في التلفزيون أو في التلفاز أو في هذا إلى إنسان جسم، هو الكاميرا مطلعت لنا ما شاء الله جميل، صح؟ وتشوفه عدالها بكشه، فيصير عنده وين هذا وين هذا. لذلك بعض، أذكر رجل طلق زوجته بسبب هذا الموضوع، قالت له: أنت مش مثل فلان، فلان خير تمدح له في التلفزيون، ليتك مثل فلان. فعلا طلقها. لا، المقارنة في البيوت خطر. هذا من حيث لا. وفي مقارنة أحبتي، أن الرجل ينظر إلى مثلا معزوم، فها من سوى لك القهوة والشاي؟ والله أم من، مثلا أم سعيد سوت لي شاي. الله حرمتي ما تسوي شاي القهوة، عرف؟ يمر على واحد ثاني: ها من طبخ لك؟ والله أم محمد حرمتي ما تطبخ. يبدأ ينظر المحاسن التي في البيوت كلها، وينظر إلى الأخطاء الموجودة في البيت فما تصبح عند قناعة في البيت أبدا، فيموت هما ولا يرتاح في بيته. ذلك يقولون حكمة جميلة، يقولون من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة. من كانت قناعته سمينة، عنده قناعة قوية، طابت له كل مرقة، حتى لو سوت لك حرمتك سندويتش بيض تفرح تستانس، تسأل الله خير والله أكرمتني اليوم. غير القنوع لو سوت لك الصبح مرقوقة وارتيزن وقرص وسندويتشات بيض وبيض شكشوكة وبيضها عشان ما في ملح ما في قناعة، خلاص شو تسوي؟ يقول الحسن البصري أو نقل عن علي رضي الله عنه: الدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعف، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه. السبب الثاني التعاون في البيت، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا وجدت الأنانية في البيت تعسرت الحياة. الزوج يقولها ربي عيالك روحك، وهي تقول له اشتغل بروحك ولا ما علي من فلوسك، هات بس وخلاص. فإذا وجدت الأنانية في البيوت وجدت شو؟ وجد الشح. أنا أريد أطالبك وأنت تريد طالبني، أنا أريد أعسر حياتك وأنت تريد تعسر حياتي. فلا بد من التعاون، هو شؤونه خارجية لكن يتعاون أحيانا في الشؤون الداخلية، وهي شؤونها داخلية تتعاون أحيانا في الشؤون الخارجية. وين السعدي؟ السعدي يعرف له هالأشياء. إنزين بنده خليه يبرد، ما اشتغل بنده. الوقت المناسب، أؤكد على مسألة الوقت المناسب، لابد يعرف الزوج الأوقات المناسبة التي يتقرب فيها إلى زوجته ويحادث فيها زوجته، وهي تعرف الأوقات المناسبة. يعني صعب أن الزوج في حالته مثلا أتى مثلا في حالة متعب الصبح مسكين وشغل لين الساعة 9، فالآن بقى وقت بسيط أو قليل للمرأة، فلما دخل البيت المرأة تريد طلبات، ناقصنا جبن وبيض وفلافل ونبات، شو يحس الزوج هني؟ شو يحس؟ ضغط. هي تستطيع أن تؤخر هذا إلى غدا تنتهي المشكلة. كذلك الزوجة لابد يختار الزوج لها الوقت المناسب. وهنا أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أنه كل ما كبرت العائلة كل ما صار الوقت شحيح. يعني في بداية الزواج قبل ما تتزوج الوقت كله لك، فإذا تزوجت صار نصين، فإذا ياك ولد قسمته إلى 3، ولد ثاني 4، 5، 7، 8، 9، 10 عيال الله يبارك فيهم، ضاق الوقت. فأنت تريد من المرأة أن تعطيك الوقت الأولي لما كنت تهون بس شهر العسل، ما يصلح أبدا، ما ينضبط معك الوقت أبدا، ما ينضبط معك. تريد نفس العطاء الأولي اللي قبل 10 سنوات و15 سنة، ما تستطيع المرأة أن تعطيك الوقت. ليش؟ عندها ولد يصيح في الليل بترقده، وعندها عيال الصبح تبتوعيهم، ثم الغداء تبتغديهم، أول هي تتغديك وتجيب لك وتجهز لك ثيابك. لا، لابد يراعي هذا الشيء. وكذلك الزوج، لازم الزوجة تراعي مثل هذا الشيء. هو أول ما يدخل كان يلاقي زوجته، هلا مرحبا أم فلان، ويجلس معاها ويصف. الآن يوم يدخل سعودهني وخلودهني وحمودهني ويترابعون عليها، سبحان الله يدخل ما يعطيني وجه مع عياله، لا يستطيع أن يعطي نفس العطاء الأولي. لابد تعرف هذا، لابد تكون فطنة ترم تتعامل مع الأمور، خليه يخلص من عياله يأخذ له 10 دقائق اتي بعدين، هني بتكسبه وهو كذلك. لكن أنا أقصد الوقت كل ما طالت العشرة الزوجية كل ما صار الوقت شحيح. الخدمة فيها قصة أسماء مع من؟ مع الزبير، بس بذكر لكم القصة. لاحظ، قال تزوجني الزبير فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أن أخبز، فكان يخبز جاراتي ويرسل إلي. قالت بعد ذلك حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، تكفيني سياسة الفرس فقط والباقي عليها. قالت فكأنما اعتقني، كأنما اعتقني، ولا كانت تتضجر في هذا أبدا، تخدم زوجها. هذا من الأسباب التي بالعكس تخلي الزوج يرتفع قدره، قدر الزوجة في قلب الرجل. المرأة عندما تجهز ثوب زوجها أو تجهز الشنطة يوم بيسافر، أنتوا حطوا قارنوا بين قضيتين. امرأة عندما زوجها عنده مهمة عمل بيروح وين؟ بيسافر شهر أسبوعين، راقدة، قام هو مسكين يحلى يرتب شنطته وحط ونسى دلاغ ونسى ما أدري شو وشل السفرة غير مكواية وحط الشنطة وراح. يوم راح اتصلت له جزاك الله خير الله يحفظك والله نسيت أقوم لك اليوم، ها خليت لنا فلوس، خليت فلوس أنا خليت فلوس، هي إن شاء الله بطرش لكم مسكين هو جزاك الله خير يقولها، ها. وحرمة ثانية لا، من الصبح قايمة جهزت له الشنطة ورتبت له وحطته وهذا والشطة هذا كذي، ها تبين فلوس؟ لا 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 خلهم عندك أنت في سفر. أيهما قدر أعظم في قلب الرجل؟ ثانيا أعظم قدرا. لذلك المرأة عندما ترى، وهنا نقطة مهمة، هذه مدخل شيطاني، المرأة في بعض الأحيان ترى أن الخدمة مذلة، تخيل مفهوم خاطئ. وهذا عند بعض النساء عندما تخدمه يذلني، وهذا مفهوم خاطئ جدا. لذلك ما تخدمه، تتكبر، بترتبي لي الشنطة، هذه الشنطة فوق أنا تشوف، فهم أجيب لك كرسي تروح تجيبه ولا أجيب لك تروح روحك؟ فعلا، لأن تقول شو أنا أجيب الشنطة من فوق هذا العمري حقه. الخدمة بعد الخدمة قضية الإجلال والتقدير. روى الإمام مسلم عن أم الدرداء، روى الإمام مسلم عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيدها؟ زوجها. لاحظ الإسناد، تقول أم الدرداء حدثني سيدي، كانت تروم تقول حدثني أبو الدرداء أو حدثني زوجي، لماذا قالت سيدي؟ ها؟ تقدير، توقير. امرأة ابن المسيب تقول ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، نعم أصلحك الله إن شاء الله، بارك الله، عافاك الله، تبغى تشاهد جزاك الله خير، تبغى شيء الله يحفظك، كلمات كلها توقير. تريد تكسب الزوج لابد تفعل كذا، لكن هم معنى هذا أن الزوج ما يقدر الزوجة؟ لابد من تقدير الزوج للزوجة. روى الإمام مسلم قصة جميلة، بين مسلم البخاري، أنا أختصر بس لأن الوقت. روى الإمام مسلم قصة جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين، هي قصيرة سأقرأها لكم. عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم مرق مرقا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، جاء الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حياك عندي مرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منه زوجتي، يعني أنا بيروحي وزوجتي ما بتي، وهذه لعائشة. قال الفارسي لا بس أنت معزوم حرمتك لا. فقال له رسول الله لا، فقال فعاد الفارسي فقال له أدعوك على المرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهذه، قال الفارسي لا، قال إذن لا. في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، قال الفارسي وهذه، خرج ما بتي أنت إلا به، قال وهذه، فخرجا يتدافعان. تعرف كيف يتدافعان؟ يتزاحمون على الباب، هذا يدفر هذا من يوصل أول عند المرق. هذا أحبتي شو يسمى؟ تقدير، تقدير للزوجة فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الفارسي يدعوه وزوجته عنده الوحدة ما خرج وخلاها، يجعل لها مكانة في قلبه، يقدرها. في هذا التقدير تكون المحبة. مسألة العتاب ما اشتغل، من الأسباب من الأساليب العتاب. العتاب أحبتي فن، أسلوب راقي أو سيف قاطع. كثرة العتاب مذمومة، والعتاب على كل صغيرة وكبيرة مذموم، لكن العتاب اللطيف الظريف له أثر. مثال ذلك أن مثلا يعني تقول الزوجة لزوجتها وين رحت، يقول رحت المول مثلا أو الجمعية، قالت له شفت حد من الحريم، قال والله وهكتيني، فقالت له شوف، قالت له إذن لن تكون واحدة منهن أحسن عني. هي الآن شو تريد تسوي؟ تريد أن تنهاه، لكن بشو؟ بأسلوب جميل. هنا صدقوني الزوج بيستحي، لكن لو قالت له خبق الله عيونك، شو بيصير عنده هنا؟ على طول مستواها ينزل في قلبه. لكن قد يكون في بعض الأحيان العتاب شديد، يعني يزيد من عيار العتاب. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عائشة عتابا شوي كان فيه يعني عالي شوي. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت عائشة فغرت يوما، وسنتكلم عن مسألة الغيرة غدا إن شاء الله، فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. هنا أحبتي سيأتي مسألة الغيرة عند النساء طبيعة، لكن إذا صارت الغيرة فيها غيبة، فيها شك، فيها إساءة الظن، فيها سب، لابد أن نوقف. كان سويت شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هنا شو عتاب شوي شديد. قالت النبي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا يزال يكررها علي شهر. فتقول هي: لو سكت عني النبي صلى الله عليه وسلم أو رضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعيدها، تقول في خاطرها. فنحن نحتاج إلى العتاب، لكن إذا كان العتاب باستمرار ما يكون له أثر، لا يكون له أثر. الزوج يعاتب زوجته على كل صغيرة وكبيرة، والزوجة تعاتب، ثم بعد ذلك هذا العتاب يكون ما له أثر أبدا في الزوج، حتى يصل العتاب إلى السباب بعد ذلك. وين وصلنا؟ عند الاهتمام. ينبغي للزوج أن يهتم بزوجته، يسأل عنها، يطمن عليها، وينبغي للزوجة أن تسأل عن زوجها، يبحث عن اهتماماتها. طبيعة النساء شو يحبن؟ سوالف. يحبن سوالف عن سيارات؟ لا، يحبن سوالف عن قماش، ثوب، ذهب، ها، حنة، أشياء نسوية. طبعا الريال ما يحب، صح؟ طيب، والريال يحب يسولف عن شو؟ حسب طبيعته، كورة مثلا، سيارات مثلا، دروس، دعوة، بوش، مزرعة، هي ما تحب. لكن لابد أنه يلين شوية وهي تلين شوية. ما شاء الله اليوم ارتفع سعر الذهب، اي والله ارتفع، والله كان في خاطر يشتري هديه، وانت متسولف. هو يومي عندك سوالف، ها، عندك سوالف، قلها شو سوالف، ما شي سوالف، شو سوالف تبين بعد. لكن ها مريت على البوش اليوم، علوم بنت الشاهين، والله ما شاء الله اليوم بنت الشاهين ما فحمناها وما ادري شو سوي ابنها، هذا ما اعرف انا حق هالاشياء، فحمناها وسويناها بها اليوم ومدري ايش هو. هو بيسولف، بيبدا يسولف عن بنت الشاهين يوم بيطيب خاطره، وها بعدين عاد بدخل السالفه اللي تبغى. انا اقصد لابد ان فيه اهتمامات، انا اهتم فيها في سوالفها، هي تهتم فيا، تسال عني، اسال عنها. لكن ما يكون الاهتمام احبتي شو تدقيق. بعض الناس يظن ان الاهتمام دقق عنه، وين رحتي، شو قلتي، مع منو جلستي، اين عال لبستي، أي ساعة، أي، هذا مش اهتمام. وكذلك الزوجة، ها وين أنت، أنا في بيت فلان، منو معاكم، عندي ريايل الحين، لا منو، منو معاك، بعدين بعلمك، سعود عندك، هي منو بعد، خالد، تدقيق، متى بترجع، تقريبا 12، لا تتأخر، زين، وانت جاي هات شذي سكر، حسن. لا تنسى تيبي، تدقيق تدقيق تدقيق، وتقول لك والله أنا مهتمة فيه، وهو مش مهتم فيه، الله يأخذه. فعلا هي تحس عمرها مهتمة، أو بالعكس يعني هو مهتم، يا أخي مش مهتمة. لا، في طبائع للرجل والمرأة، فلابد شوية أن نعرف. لذلك لابد نصحح مفاهيم. بعض المرات الرجال ما يهتم بالأشياء النسوية، فما يتكلم عنها، فلا يقلب ذلك عدم اهتمام. كذلك الرجل لا يهتم بتفاصيل البيت، فلا تظن المرأة أن هذا عدم اهتمام. كذلك مثلا المرأة لا تهتم بأمور خارجية، مثلا هوايات الرجال، كورة وقناص وصيد، ما تهتم. أيضا مسألة مهمة، الانشغال ليس إهمال. بعض الناس يظن الانشغال إهمال، إهمال. يعني الزوجة الآن عندما تكون منشغلة مع العيال ومنشغلة في البيت والتنظيف و و و و, و يقول يا أخي هذه صارت مهملة ما تهتم فيها. يوم تتكلم الرجال شو عندك مشكلة، قال يا أخي هاي مش مهتمة فيه، أخي ما ترتب لي ثيابي وما تسوي، هي مشغولة. كذلك الزوج، أزواج يفترقون، في رجال مدير تنفيذي وماسك مناصب ويقعد في الدوام لين الساعة 3، ثم يجتمع اجتماعات المغرب، ثم يروح ما ادري اللجنه الفلانيه، ثم عنده اجتماع في ابو ظبي. هذا مشغول ولا مش مشغول؟ مشغول. تقول المراه والله هذا ما يهتم، هذا ما عنده اهتمام. فبعضهم يبالغ في قضيه الاهتمام، وبعضهم جافي في قضية الاهتمام والوسط مطلوب. في قضية مهمة جدا في قضية الدنو والبعد، لابد على الرجل والمرأة خصوصا يوصل النساء الحكيمات قبل الرجال النساء، متى تدنو المرأة من الرجل ومتى تبتعد. ذلك تقول حكمة عجيبة، أنا كنت بقرأ لكم شيء من الحكم لكن ما بقرأ لكم خلاص زعلت عليكم. قالت: كوني لزوجك في بعض الأحيان أقرب من شراك نعله، قريبة منه جدا. قال: وفي بعض الأحيان أبعد من الثريا. فعلا أحبتي الرجال بطبعهم في بعض المرات، لذلك في حكمة ثانية كانوا يقولون: إذا قرب فاقربي وإذا بعد فابعدي، يعني لابد أن يكون بعيد حبيب وقريب غير ممل. أما القرب الزائد في كل وقت قد يسبب ضجر، الرجل شو يسوي؟ يريد يطلع برا البيت، ما أريد أقعد برا، بتروح البيت؟ لا. زين هي مجهزت لك؟ لا لا ما أريد أروح البيت. السبب هذا ما يستطيع الزوج أنه يقول للمرأة أنك أنت قريبة وايد ثقيلة مثلا، فلا بد أنه يعرف الإنسان متى يقرب ومتى يبعد. أنا طولت عليكم، باقي آخر ملحوظة. هذه الأسباب وهذه الأساليب وهذه الأسس وهذه القواعد ليش ما يطبقونها الناس؟ ليش؟ في معوقات، في أسباب تمنع من ذلك. باختصرها لكم عشان ما نطول عليكم. بسم الله. نكتب الجهل. جهل وما يبون يتعلمون. تقول له ترى في كتاب فلاني يفهمك الحياة الأسرية، لا، في محاضرة طيبة تفهمك الحياة، ما أريد. خلاص اللي في باله هو يبي يسوي. هذا الجهل سبب يخلي الإنسان ما يطبق هذه المبادئ وهذه الأسس. الأمر الثاني حسد. هل في حسد بين الزوجين؟ موجود أحبتي. الحسد منع إبليس أن يسجد لآدم، مانع من قبول الحق الحسد. لذلك قد لا يقبل الزوج النصيحة حسدا، قد الزوج لا يمتثل بعض الأشياء أو يطبق بعض الأشياء حسدا. قد تكون المرأة ذات مال فيكون في قلبه حسد على هذه الجهة فما يقبل منها أشياء. وعد من الأسباب أحبتي الكبر، متكبر ما يقبل النصيحة، ما يبى ينظف معاها البيت، ما يبى يمسك معاها الولد، وهي كذلك تقول أنا بنت فلانة أو بنت فلان أخمل البيت؟ لا ما يصلح، كبر. من الأسباب أحبتي الهوى. الهوى تدرون شو مشكلته؟ الهوى عند الرجال وعند الأزواج عند النساء، أطبق اللي أنا أباه، الذي أنا أريده أطبقه. يعني الزوج ينظر إلى حقوقه والزوجة تنظر إلى حقوقها، ما ينفق علي. زين أنت تطيعينه؟ لا. جميل يا أخي هذه ما تعطيني حقها، حقي. إنزين أنت كيف معاها؟ فهو بس ينظر إلى حقه، هوى، ولا ينظر إلى حقها، أو يطبق بعض الأشياء اللي تعجبه والأشياء اللي ما تعجبه ما تطبقها. مثال ذلك بعض الأزواج يطبق الهجر، بس يبي يطبق الهجر. زين في قبله ماذا؟ وعظ، في قبله نصح، في قبله توجيه، في قبله صبر، في على طول وعظ ضرب. الله سبحانه وتعالى قال فاضربوهن. قبلها ماذا؟ قبل الضرب هجر ووعظ. فيبدأ يطبق اللي يباه هوى، والمرأة تبدأ تطبق اللي تباه هوى. فالهوى مانع من فعل هذه الأسباب التي مرت وذكرناها. الأفكار الخاطئة، أفكار خاطئة، الفكر الخاطئ تدري شو يخلينا يسوي؟ يعني ما نتيجته؟ يجعلني أعمل العمل بصورة غير خاطئة غير صحيحة. يعني الاهتمام أنا أطبقه وأريده أن يطبق بطريقة غير مفهوم الاهتمام الصحيح. النفقة أريدها أن تطبق بغير المفهوم الصحيح، يعني أنا أريد أن تطبق، الزوجة تقول أريد أن يطبق النفقة مثل جارتنا، جارتكم زوجها معاشة 70,000 وعنده تجارية وعنده، لابد يكون النفقة 20,000 شهريا، ما تعرف شو النفقة. ففي أفكار خاطئة في المجتمع تخلي الأساليب والأسباب هذه موجودة خاطئة. أيضا أحبتي البيئة، البيئة سبب من الأسباب التي تجعل المرأة وتجعل الزوج لا يؤدي مثل هذه الحقوق. مثال ذلك شو يقولون؟ شاورها وشو؟ خالفها. وين يا المثل هذا؟ شو القاعدة هذه؟ وين أصلها؟ خلاص موجودة في البيئة عندنا، شاورها وخالفها. يعني شو الفائدة؟ أنا أفهم شو معنى شاورها وخالفها؟ ها؟ يعني قهرها، شاورها يوم تقول لك سوي كذي أنا براويك بسوي هذا. ما في فائدة، البيئة لها أثر. ولا أنك تشاورها وإن كان رأيها طيب خدته، ولا أنك تبى تسوي الشيء بدون شور سوى، لكن بمعنى أحبتي البيئة لها أثر في بعض الأفكار وبعض الأساليب بعض الأزواج بعض. فشي يقولوا له يوم يشوفونه محسن حق زوجته ويتصلها ويطمن عليها ويمر وديها السوق، ها قايدة ترنك، ها سكان يمين، هاي عندك جديدة ما عارفها أنا، سكان يمين وين بسير؟ والله بسير عند الحرمة بوديها، ها قليصة. أفكار البيئة تؤثر، وفعلا الإنسان بعد يتأثر يقول يا أخي قليصة أنا؟ لا والله مو قليصة، تعال نبغى نروح الجمعية، ما مش متفيق يوم مع السلام طخ، عشان يثبت حق ربعه وحق بيئه اللي هو فيها انه شو انه مش قليصه. هاي ما فيها احبتي قليصه وما قليصه، هاي حقوق وهاي عشره. السبب الاخير احبتي هذا مهم جدا، الطبيعه، طبيعه الانسان، وهذا احبتي مهم جدا. واخر فقره بقول لكم اياها، طبيعه الانسان قبل زواجه كيف كانت حياته؟ أعطيكم مثلا، رجل مدلل، رجل مدلل كان يوم هو صغير لين 25 سنة أمي أبا اشتري لي عصير، أمي بتوديني اليوم الجمعية، الحين شو عنده؟ هو دلال عنده زايد، ما يعرف يسوي شيء إلا شو بشور أمه، وأمه محسنة عليه يعني تبى تدلال. فإذا تزوج شو يصير؟ ها؟ نفس الممشى، يمشي على نفس الطريقة، نبي نروح اليوم الجمعية بتوديني، هاي حرمته تقول له إن شاء الله، أمي أي جمعية أروح؟ حرمتي تبي شيء شيء شيء، زين يلا بنروح، نروح هناك شو أشتري؟ هني الحرمة شو تقول؟ الريال ما عنده شخصية، ما عنده مسؤولية، هو شو المؤثر فيه؟ طبيعة اللي عاشها قبل. بعض المرات أحبتي الرجل يعيش حياة قاسية وهو صغير، حياة وتعب من صغر، مثلا من 12 سنة هو يشتغل، أبوه توفى ومات ماتت ويشتغل وكد وهذا وما يبتسم، ما في آخر شيء عنده هذا، كذيه هو مستانس نفس أبو عادل ما يبي يبتسم. زين حياته كذي، في يوم يتزوج تزوج الوحدة شو تبى؟ رومانسية، تبى كلام حلو، تبى سوي شاهي أنا ياي سكر، ما في حبيبتي، ما في كلام حلو، ما في شو اللي مأثر فيه؟ طبيعته. وفي أمر أخطر، هي طبيعة
لكن هاي نتكلم عليها إن شاء الله في اختيار الزوجة والزوج إن شاء الله الأسبوع باكر إن شاء الله إن الله يحفظه. قضية قد تكون في بعض الحالات النفسية موجودة. زوج عنده اكتئاب حاد قبل ما يتزوج، وهلا طيبين يقولوا له شو بنزوج الله يصلحها إن شاء الله على حرمة، مسكين الحرمة ضحية. أو وهذه مرت علي، واحد كان يدور حرمة، كيف هاي الحرمة؟ ما شاء الله الحرمة هاي ما تطلع من الحجرة، صدق ما تحب تروح الجمعية؟ والله ما شاء الله مرة في بيتها أبدا ما تطلع من بيتها ولا تسمع لها حس. شو رأيكم في الحرمة هاي؟ ها؟ كل حد يباها. زين هي مريضة نفسيا، هي مريضة نفسيا فعلا، يوم تزوجها حصلها إنسانها ما تبى تختلط بحد، انطوائية، عندها شو يسمونها توحد، عندها مش عارفة إيش. الله لوهقة كيف أتفاهم معها الحين أنا؟ فمسألة الطبيعة القبلية مهمة، وهذه ركزوا عليها دائما، بتخلي الزوج يتغاضى عن أشياء. إذا عرفت الزوجة أن طبيعة زوجي قبل كان في حياة عسرة، فبتغاضى عن قضية الكلام الحلو اللي ما يقوله. إذا كانت زوجتي قبل عايشة حياة مدللة، أحاول أني أجتهد شوية عشان أدللها وأدلعها. لكن مسألة الطبيعة هاي في بعض الأحيان تخلي الإنسان ما يقدر يفعل كثير من الأسباب والأساليب بسبب طبيعة هو تربى عليها 20 سنة. فأنت صعب عليك أنك تغير زوجتك في يوم وليلة، لكن تدري شو تسوي؟ ابني شخصية، حاول تبني شخصيتها، تعلمها، توديها دروس محاضرات، تبدأ تنمي فكرها، ها ليه ما تطورها، وهي تبدأ تعدل فيك، فأنت تعدل وهي تعدل ليه ما تتقاربون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، يحفظ زوجاتنا وبنائنا. صلى الله على نبينا محمد والسموحة منكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.